Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Podcast Sky News عربية.
منذ الإعلان عن تدشينه وهو يثير الخلاف بين إثيوبيا ومصر. تنظر إليه إثيوبيا باعتباره ركيزة لرخاء مستقبلي. وتنظر إليه مصر كمهدد أساسي. لماذا يثير كل هذا الجدال؟ هل حقاً سيكون سد النهضة نقطة تحول في تنمية إثيوبيا؟ ولماذا تتخوف منه مصر؟ وما هو تأثيره المتوقع عليها؟ وكيف يتداخل معه تاريخ من التوتر بين البلدين؟ أهلاً بكم، أنا عمرو جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. في القرن التاسع عشر نشطت البعثات الاستكشافية الأوروبية في إفريقيا. كان أحد أهم أهدافها بالإضافة للتعرف على الفرص الاستعمارية الأوروبية على موارد القارة، وضع تصور كامل لهذه الموارد الطبيعية. ومثل نهر النيل بجريانه الأسطوري أحد أهداف الأوروبيين. نجحت تلك البعثات في الوصول إلى منبع النهر في البحيرات الاستوائية، وعرفوا أن مجرى النيل من منبعه حتى مصبه يجعله النهر الأطول في العالم، بطول يمتد ل6700 كيلومتر، يمر عبر أراضي 10 دول، هي رواندا وبوروندي والكونغو، وأوغندا وكينيا وتنزانيا، وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان ومصر. اكتشفوا أن للنيل رافدين أساسيين، الأبيض الذي ينبع من البحيرات الاستوائية ويمد النيل ب18% من مياهه، والأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، وتشكل مياهه 82% من النيل الواصل للسودان ومصر. وعندما امتدت السيطرة الاستعمارية الأوروبية على الدول الإفريقية، بدأ التفكير في تنظيم العلاقة بين الدول الواقعة على حوض نهر النيل. في عام 1891، وبعد أن نجحت بريطانيا في احتلال مصر والسودان، سعت للاتفاق مع إيطاليا التي احتلت إثيوبيا في التوصل لاتفاق يؤمن إمدادات المياه لمصر والسودان. وفي عام 1902 خشت إثيوبيا بعد خروج إيطاليا منها أن تمتد إليها السيطرة البريطانية، فوقع إمبراطور إثيوبيا آنذاك منليك الثاني اتفاقية أخرى مع بريطانيا يتعهد فيها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيراته تمنع تدفق المياه إلى دولتي المصب. وكان تغير الظروف السياسية خلال تلك الفترة منطلقاً لتوقيع اتفاقية جديدة. فبعد حصول مصر على استقلالها في عام 1922، وقعت معها بريطانيا اتفاقية أخرى في عام 1929، لكن هذه المرة كممثلة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا، يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر من مياه النيل، وحق مصر في الاعتراض على إنشاء هذه الدول أي منشآت جديدة على النيل أو روافده تحول دون وصول المياه إليها. كما أدى استقلال السودان في عام 1956 إلى توقيعها اتفاقية جديدة مع مصر لتقسيم نسبة المياه لكل منهما، بحيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بما يتوافق مع الموارد المائية لكل منهما. لكن كل الاتفاقات السابقة، وبرغم أنها سعت لتنظيم العلاقة بين دول حوض النيل، فقد اختلفت إليها النظرة بين دول المنبع ودولتي المصب. نظرت إليها دولة المصب السودان ومصر كمنظمة وضامنة لحقوقهما، بينما نظرت إليها دول المنبع باعتبارها اتفاقات وقعت في عهود استعمارية لم تكن تحظى خلالها بحرية قرارها. سعت دول الحوض إلى التوصل إلى اتفاقات جديدة من خلال مبادرة تجمع الدول العشر، تأخذ في الاعتبار رغبة دول المنبع في إنشاء مشروعات تنموية، وفي نفس الوقت المخاوف المصرية تحديداً من قلة نصيبها من النيل باعتباره مصدرها الوحيد تقريباً من المياه. لكن المشكلة الأكبر كانت تكمن في النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا باعتباره الرافد الأكبر لمياه النيل الواصلة للسودان ومصر. اعتبرت إثيوبيا أنها أجبرت على التوقيع على اتفاقيات لم تكن تحفظ حقوقها خلال العقود الاستعمارية، وأثار ذلك تخوفات لدى مصر التي تعتمد بنسبة تتجاوز 97% من احتياجاتها المائية على النيل من قيام إثيوبيا بأي مشروعات تؤثر على كمية المياه القادمة إليها. دفع ذلك بالرئيس المصري حسني مبارك للتوقيع على مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميل الزناوي في عام 93 تنص على عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى. إلا أن النظرة الإثيوبية للنيل كمورد طبيعي خاص بها فقط كان قائماً على الدوام. بعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 أعلنت إثيوبيا في أبريل من العام نفسه تدشين سد الألفية الذي تحول اسمه فيما بعد لسد النهضة. سد كهرومائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170 متراً يجعله أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وأحد أكبر السدود في إنتاج الكهرباء في العالم. تصل تكلفته لنحو 5 مليارات دولار، يقام على مجرى النيل على بعد كيلومترات من الحدود الإثيوبية مع السودان. تقدر سعته التخزينية ب74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية مساوية تقريباً لنصيب مصر والسودان معاً السنوية من المياه. يهدف السد لتوليد نحو 6000 ميجاوات، ما سيمنح إثيوبيا القدرة على مواجهة النقص الحاد في الطاقة وإطلاق مشروعات تنموية، بالإضافة إلى بيع الكهرباء للدول المحيطة بها وبأسعار تنافسية. لكن إقامة سد بهذه الضخامة أثار تخوفات مصر وبشكل أقل السودان. كان إعلان إثيوبيا عن بناء السد يلغي أولاً مذكرة تفاهم عام 1993 ولا يعترف بحق مصر في كمية المياه السنوية التي تصل إليها، كما يسلبها حقها في الاعتراض على إقامة أي منشأة على مجرى النهر تؤدي إلى تضررها. استندت مصر إلى ما قالت إنه ليس فقط الاتفاقات التاريخية بين دول حوض النيل، وإنما أيضاً إلى اتفاقية هلسنكي المنظمة للأنهار العابرة للحدود التي تمنع دول المنبع من اتخاذ أي إجراءات تتسبب في ضرر بالغ للدول التي تعبر أو تصب بها تلك الأنهار. لكن إثيوبيا دافعت بأن السد لن يسبب ضرراً بالغاً على مصر أو السودان، لتنطلق على مدار 10 سنوات تقريباً مفاوضات بين الدول الثلاث تناقش بناء السد وتأثيره على الدول الثلاث وخاصة السودان ومصر. مثل تصميم السد نقطة خلاف أولى بعدما رفضت إثيوبيا الإفصاح عن تفاصيله، لتدور دراسات تتحدث عن تأثير بيئي مدمر قد يحدث للمنطقة المقام عليها السد، وتصدر تحذيرات أخرى من احتمالية انهياره. أشارت دراسة أجريت في جامعة كيوتو اليابانية إلى أن انتشار الفواصل والتشققات الكثيفة الموجودة في المنطقة المقام عليها السد وعدم وجود فتحات كافية عند القاع لتمرير المواد الرسوبية قد يكون سبباً في انهياره، وأن هذا السيناريو لو تحقق سيعني غرق السودان ووصول المياه إلى القاهرة خلال 3 أيام. مثلت فترة ملء بحيرة السد نقطة مفصلية أخرى في الخلافات خلال المفاوضات، فبينما ترغب إثيوبيا في ألا تزيد فترة الملء عن 3 سنوات حتى تتمكن من الحصول على الطاقة الكهربائية في أسرع وقت، ترغب مصر المتضررة الأكبر من السد في أن تكون فترة الملء بين 7 و10 سنوات لتقليل الآثار الجانبية من تراجع نصيبها من المياه. تقول مصر إن نموذج محاكاة أعدته جامعة عين شمس أشار إلى أن ملء بحيرة السد خلال 3 سنوات فقط سيكون له عواقب وخيمة على مصر والسودان. ستقل حصتهما من المياه بمقدار 24 مليار متر مكعب سنوياً، ومع عدم وجود بديل للمياه في مصر سيؤدي ذلك إلى خسارتها 51% من أراضيها الزراعية وبطالة عشرات الآلاف من العاملين في دولة يعمل ربع سكانها في مجال الزراعة وزيادة معدل تراكم الأملاح في الدلتا وتدهور جودة المياه وتلوثها. دفع ذلك بمصر والسودان لطلب وساطة من الولايات المتحدة في المفاوضات مع إثيوبيا في عام 2020، ومع أن واشنطن وبمشاركة من البنك الدولي نجحت في صياغة اتفاق بالفعل بين الدول الثلاث، انسحبت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة معلنة أنها لن تطلب إذناً في القيام بحقها في التعامل مع ما قالت إنه مواردها الطبيعية. دفع ذلك لمزيد من الخلاف بين الدول الثلاث، خلاف لا يمثل مجرد نظرة الدول المعنية لسد يقام على مجرى مائي، وإنما يتعداها لملكية المياه وتعاون الدول المتشاطئة حول الأنهار في استخدامها. خلاف لو تفاقم أكثر قد يؤدي لسوابق خطيرة ويفتح المجال أمام حروب المياه في العالم أجمع.